إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. دروس ودرر وعبرة من سيرة إمام دار الهجرة عليه رحمة الله ورضوانه. أيها الأفاضل، إن مدارسة سيرة الأئمة عليهم رحمة الله مما يحيي القلوب ويرفع الهمة ويقوم المسير ويضبط الطريقة. ولا يخفى على أحد أننا في زمن فتن وغربة وإدبار علم وخفاء سنة، في ندرة من العلماء وضعف من التأصيل مع كثرة الصوارف والأهواء. وقد كان الذهبي الإمام رحمه الله يتفجع بقوله في زمانه: فيا مسلمين، بالله تعالى نبكي الكتاب والسنة وأهلها، وقولوا اللهم أجرنا في مصيبتنا، فقد عاد الإسلام المحض غريبا، أو فقد عاد الإسلام والسنة غريبين. وكان يقول رحمه الله: فعلى علم الحديث وعلمائه فليبكي من كان باكيا، فقد عاد الإسلام المحض غريبا كما بدأ، فليسعى امرؤ في فكاك رقبته من النار. وقال قبله الإمام المبطة في الإبانة الكتاب العظيم، قال: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة، إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. وعلماء المسلمين كما قال عنهم الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام عليه رحمة الله: كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها، إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول في أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. فمعرفة سيرة العلماء وطريقتهم وهديهم وأخلاقهم من العلم الذي ينير الطريق ويقوم الأخلاق ويربط الخلف بالسلف. ولذلك قال ابن وضاح: سمعت أبا جعفر الأيلي يقول: سمعت ابن وهب ما لا أحصي يقول: لولا أن الله أنقذني بمالك والليث لضللت. وفي رواية قال: لولا أني لقيت مالكا لضللت. فمعرفة هذه المعالم وسيرة هؤلاء الأئمة لا شك أنها عصمة وهداية. ولما كان الأمر كذلك جاءت هذه المحاضرة وهذا الاختيار الموفق من الأخوة الأفاضل جزاهم الله كل خير للتعريف بعلم من أعلام الأمة طبق ذكره البلاد والأمصار، وسار علمه مسير الشمس في الأقطار. فمن أنفع العلوم أيها الأفاضل عيش سير السالفين والاقتداء بهم في الدين، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وقد قال الشافعي الإمام: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، والنجم يهتدى به. وهذه وقفات ودروس ودرر مع هذا العلم نستبين من خلالها شيئا من سيرته وهديه وعلمه، مما يبصر المسلم بمنزلة هذا الإمام، ويعرف هدي العلماء من مثال هديه، وحال القرون المفضلة في العلم والاتباع من طريقته. نقف 10 وقفات نختصر في الأخير. الوقفة الأولى نسبه ومنزلته وثناء العلماء عليه. قال الذهبي في السير رحمه الله: هو شيخ الإسلام، حجة الأمة، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الحميري ثم الأصبحي المدني، وأمه غالية بنت شريك الأزدية، مولد مالك على الأصح في 93 عام موت أنس خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشأ في صون ورفاهية وتجمل، وطلب العلم وهو حدث بعيد موت القاسم، أي القاسم بن محمد وسالم، سالم من؟ ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. وقال ابن كثير رحمه الله: إمام دار الهجرة في زمانه. روى عن غير واحد من التابعين، وحدث عنه خلق من الأئمة، منهم السفيانان وشعبة وابن المبارك والأوزاعي وابن مهدي وابن جريج والليث والشافعي والزهري شيخه، ويحيى بن سعيد الأنصاري وهو شيخه، ويحيى بن سعيد الخطان، ويحيى بن يحيى الأندلسي، ويحيى بن يحيى النيسابوري. قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. وقال الشافعي رحمه الله: من أراد الحديث فهو عيال على مالك. وفي السير عن ابن عيينة قال: مالك عالم أهل الحجاز وهو حجة زمانه. انتشر في الناس في هذه العصور أن العلماء والأئمة أقوالهم ليست بحجة، وهم رجال ونحن رجال، وهذا في الحقيقة من السفه ومن ضياع بوصلة الاهتداء والطريق الصحيح السليم الذي يربط الخلف بالسلف. وقال الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. قال الذهبي: صدق وبر. قال: وما أحد أمن علي من مالك بن أنس. وكان يقول: مالك بن أنس معلمي وعنه أخذت العلم. وقال يحيى بن معين: كان مالك من حجج الله على خلقه. وقال أحمد بن شعيب النسائي: ما أحد عندي بعد التابعين أنبل من مالك بن أنس، ولا أحد آمن على الحديث منه. وقال أبو زرعة الدمشقي رحمه الله: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن سفيان ومالك إذا اختلف في الرواية، فقال: مالك أكبر في قلبي. قال: قلت: فمالك والأوزاعي إذا اختلف؟ فقال: مالك أحب إلي وإن كان الأوزاعي من الأئمة. وقال الذهبي في السير: ولم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه والجلالة والحفظ، فقد كان بها بعض الصحابة مثل سعيد بن المسيب والفقهاء السبعة والقاسم وسالم وعكرمة ونافع وطبقتهم، ثم زيد بن أسلم وابن شهاب وابن الزناد ويحيى بن سعيد وصفوان بن سليم وربيعة وطبقتهم، فلما تفانوا اشتهر ذكر مالك بها وابن أبي ذئب وعبد العزيز بن الماجشون وسليمان بن بلال وفليح بن سليمان، قال وأقرانهم، فكان مالك هو المقدم فيهم على الإطلاق، والذي تضرب إليه آباط الإبل من الآفاق رحمه الله تعالى. وقال رحمه الله: وقد كان مالك إماما في نقد الرجال، حافظا مجودا متقنا. وقال: وروي عن الأوزاعي أنه كان إذا ذكر مالكا يقول: عالم العلماء ومفتي الحرمين. وعن بقية أنه قال: ما بقي على وجه الأرض أعلم بسنة ماضية منك يا مالك. وذكر أحمد بن حنبل مالكا رحمه الله، فقدمه على الأوزاعي والثوري والليث والحكم في العلم. وقال: هو إمام في الحديث وفي الفقه. وقال ابن القطان: هو إمام يقتدى به. وقال أسد بن الفرات: إذا أردت الله والدار الآخرة فعليك بمالك. وقد قال مالك رحمه الله: قدم علينا الزهري قال فأتيناه ومعنا ربيعة فحدثنا نيفا وأربعين حديثا، ثم أتيناه الغد فقال انظروا كتابا حتى أحدثكم منه، أرأيتم ما حدثتكم به أمس أي شيء في أيديكم منه؟ قال فقال له ربيعة ها هنا من يرد عليك ما حدثت به أمس. قال ومن هو؟ قال ابن أبي عامر أي مالك. قال هات. قال فحدثته بأربعين حديثا منها، فقال الزهري ما كنت أرى أنه بقي أحد يحفظ هذا غيري. وقال ابن مهدي ما رأيت أحدا أهيب ولا أتم عقلا من مالك ولا أشد تقوى. وقال الذهبي كان مالك يتحفظ من الياء والتاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يضبط حديثه وإذا شك في شيء من الحديث طرحه. قال وقد اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغيره، أحدها طول العمر وعلو الرواية، وثانيها الذهن الثاقب والفهم وسعة العلم، وثالثتها اتفاق الأئمة على أنه حجة صحيح الرواية، ورابعتها تجمعهم على دينه وعدالته واتباعه للسنن، وخامستها تقدمه في الفقه والفتوى وصحة قواعده. قال ابن كثير ومناقبه وفضائله كثيرة جدا، وثناء الأئمة عليه أكثر من أن يحصر. قال أبو مصعب سمعت مالكا يقول ما أفتيت حتى شهد لي 70 أي من العلماء أني أهل لذلك، فهؤلاء كلهم يزكونه. قال الذهبي قد كان هذا الإمام من الكبراء السعداء والسادة العلماء ذا حشمة وتجمل وعبيد ودار ونعمة ظاهرة ورفعة في الدنيا والآخرة، كان يقبل الهدية ويأكل طيبا ويعمل صالحا، وما أحسن قول ابن المبارك فيه صموت إذا ما الصمت زين أهله وفتاق أبكار الكلام المختم، وعى ما وعى القرآن من كل حكمة وصيطت له الآداب باللحم والدم. توفي مالك رحمه الله 79، وقد تواتر بذلك الأخبار في شهر ربيع الأول، وله 85 وقيل 86 وقيل 90، ودفن بالبقيع باتفاق الرواه. قال إسماعيل ابن أبي أويس وهو ابن أخته مرض مالك، فسألت بعض أهلنا عما قال عند الموت، قال تشهد ثم قال لله الأمر من قبل ومن بعد، ثم فاضت روحه عليه رحمة الله. قال ابن عيينة ما ترك مالك على ظهر الأرض مثله، ما ترك مالك على ظهر الأرض مثله. وقال الذهبي وبكل حال فإلى فقه مالك للمنتهى، فعامة آرائه مسددة، ولو لم يكن له إلا حسم مادة الحيل ومراعاة المقاصد لكفاه. الوقفة الثانية اتباعه للسنة وتعظيمه لها، وهذا من أعظم أسباب الرفعة للعبد في الدنيا والآخرة، لأن الله قال لنبيه ورفعنا لك ذكرك، فكل من اتبعه بمقدار اتباعه يناله نصيب من هذه الآية. قال أبو داود السجستاني سمعت أحمد بن حنبل يقول مالك بن أنس أتبع من سفيان، وسفيان الثوري إمام في الاتباع. قال عنه ابن إدريس ما رأيت بالكوفة رجلا أتبع للسنة ولا أود أني في مسلاخه من سفيان الثوري. ومن تعظيم الإمام للسنة أنه إذا أراد أن يحدث تنظف وتطيب ولبس من أحسن ثيابه. قال قتيبة كنا إذا دخلنا على مالك خرج إلينا مزينا مكحلا مطيبا قد لبس من أحسن ثيابه وتصدر الحلقة. وقيل لمالك: لما لم تأخذ عن عمرو بن دينار؟ قال: أتيته فوجدته يأخذون عنه قياما، فأجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذه قائما. وقال الوليد بن مسلم: وكان مالك رحمه الله كثيرا ما يتمثل بقول الشاعر: وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. وقال مالك: والتسليم للسنن يعني من الأصول لا تعارض برأي ولا تدفع بقياس، وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه، وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا ونتبعهم فيما بينوا، ونقتدي بهم فيما استنبطوا ورأوه في الحوادث، ولا نخرج من جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو في تأويله. وهذه كلها قواعد، وأنتم طلاب علم تكفيكم الإشارة وتبحثوا بعدها عن تفصيل العبارة. وعن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالكا يقول: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله، واستكمال بطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، ووالله الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا. وكان يقول: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. هذه صفة بارزة لمن أراد العلم النافع. وعن ابن عيينة، وهذا مثال لاتباعه، قال: سمعت مالك بن أنس وقد أتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. فقال: وأي فتنة أعظم من أنك ترى أنك سبقت إلى منزلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وقال ابن وهب: كنا عند مالك بن أنس فذكرت السنة، فقال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. وكان يقول: كل أحد يؤخذ من قولي ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وقال معن بن عيسى: سمعت مالكا يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما خالف فاتركوه. وقال أبو طالب المكي: كان مالك أبعد الناس من مذاهب المتكلمين، وألزمهم لسنة السالفين من الصحابة والتابعين. قال ابن ماجشون: سمعت مالكا يقول: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. وهذه قاعدة في معرفة السنن وتمييزها من البدع، والآثار عن مالك في هذا الباب كثيرة جدا. وهذا كان هدي العلماء رحمهم الله، كانوا يتبعون ولا يبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون. قال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. وقال ابن سيرين في بيان الميزان للهداية: كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. وكان أوزعي يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. وكان يقول ندور مع السنة حيث دارت. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: وأما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق، يدورون معه كيفما دار. الوقفة الثالثة عقيدته رحمه الله. الإمام مالك عليه رحمة الله وغيره من أئمة السلف أهل أثر واتباع، فاعتقادهم ما نطق به الكتاب والسنة وكان عليه الصحابة، فهم مجمعون على إثبات الصفات لله تعالى على وجهها من غير تحريف ولا تكييف ومن غير تعطيل ولا تمثيل، مع ردهم للبدع والمحدثات. فهذا الباب أيها الأفاضل إنما هو باب اتباع وتسليم للأثر. قال مالك: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا. وهذا فيه أن العلماء كانوا يغرسون قواعد الدين وأصوله وأخلاق الإسلام في قلوب من يعلمونهم ويربونهم. قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقعد حتى يقول: اعلموا لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذا فيه تربية عظيمة، وهذا كان دأب السلف. قال الحربي عن الإمام أحمد رحمه الله رحم الله الجميع: هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا اتباع حديث النبي وأقاويل الصحابة والاقتداء بالتابعين. هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا اتباع حديث النبي. إذا عظم الشيخ الأحاديث والسنة عظمها الطلبة. وهذا في الحقيقة هو أصل هداية في أبواب الدين كلها. قال ابن تيمية رحمه الله: الأئمة المشهورين كلهم يثبتون الصفات لله تعالى، ويقولون إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ويقولون إن الله يرى في الآخرة. قال: هذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل البيت وغيرهم، وهذا مذهب الأئمة المتبوعين مثل مالك بن أنس والثوري والليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق. وأما الآثار الخاصة عن هذا الإمام المبجل في هذا الباب فكثيرة لا تحصر. عن ابن وهب قال: قال مالك: الناس ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم. وأكثر ما اعتمدت عليه في هذا سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام الذهبي والانتقاء للإمام ابن عبد البر في سيرة الخلفاء، في سير الخلفاء الثلاثة رحمهم الله. وإن كان جاءت آثار من أماكن متفرقة. وعن جعفر بن عبد الله قال: كنا عند مالك فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته، فنظر إلى الأرض وجعل ينكت بعود في يده حتى علاه الرحضة أي العرق. من عظم السؤال ومن عظم الإحداث في الدين. قال: ثم رفع رأسه ورمى بالعود وقال: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول أي معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج. وعن عبد الله بن نافع قال: قال مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وعن ابن أبي أويس قال: سمعت مالكا يقول: القرآن كلام الله وكلام الله منه، وليس من الله شيء مخلوق. وقال القاضي عياض في سيرة مالك: قال ابن نافع وأشهب وأحدهما يزيد على الآخر: قلت يا أبا عبد الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ينظرون إلى الله؟ قال: نعم، بأعينهم هاتين. قال: قلت: فإن قوما يقولون ناظرة بمعنى منتظرة إلى الثواب. قال: بل تنظر إلى الله، أما سمعت قول موسى: ربي أرني أنظر إليك، أتراه سأل محالا؟ قال: الله لن تراني في الدنيا، لأنها دار فناء، فإذا صاروا إلى دار البقاء نظروا بما يبقى إلى ما يبقى. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار لما حجبوا في سخطه دل على أن المؤمنين يرونه في رضوانه، فلو كان الجميع محجوبون لما استثنى الله عز وجل حجب الكفار. وقال القاضي: وقال غير واحد عن مالك: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص ويزيد وينقص، وبعضه أفضل من بعض. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: ليس هذا الجدل من الدين في شيء، ليس هذا الجدل من الدين في شيء. وقال الشافعي: كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال: أما إني على بينة من ديني، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. وكان يقول: أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله. الوقفة الرابعة: ليس كل ما يعلمه مالك حدث به رحمه الله. عن ابن وهب قال: قال مالك: لقد سمعت من ابن شهاب أحاديث كثيرة ما حدثت بها قط ولا أحدث بها. وفي رواية: لقد سمعت من ابن شهاب أحاديث كثيرة ما حدثت بها قط ولا أحدث بها. قال: لا يكون إماما من حدث بكل ما سمع. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: اعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكل ما يسمع. هذه قاعدة فيما ينقل وما يسمع وما يدرس. اعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكل ما يسمع. قال الشاطبي: ومن هذا يعلم أنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره، وإن كان من علم الشريعة وإما يفيد علما بالأحكام، بل ذلك ينقسم، فمنه ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص. ثم ذكر أدلة كثيرة من السنة والأثر، ثم قال: ومن ذلك أن لا يذكر للمبتدي من العلم ما هو حظ المنتهي، بل يربي بصغار العلم قبل كباره. وقد فرض العلماء مسائل مما لا يجوز الفتية بها وإن كانت صحيحة في نظر الفقه. قال: ومن ذلك سؤال العوام عن علل مسائل الفقه وحكم التشريعات وإن كان لها علل صحيحة وحكم مستقيمة. ولذلك أنكرت عائشة على من قالت: لما تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها: أحرورية أنت؟ وقد ضرب عمر بن الخطاب صبيغا وشرد به لما كان كثير السؤال عن أشياء من علوم القرآن لا يتعلق بها عمل. قال: وربما أوقع خيالا وفتنة وإن كان صحيحا، وتلا قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة فما الأب؟ ثم قال: ما أمرنا بهذا. قال: إلى غير ذلك مما يدل على أنه ليس كل علم يبث وينشر وإن كان حقا. وقد أخبر مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلما ما تكلم بها ولا حدث بها، وكان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل. قال: وأخبر عن من تقدمه أنهم كانوا يكرهون ذلك، فتنبه لهذا المعنى. هذا في الموافقات، ضابط في العلم. ثم قال: وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله. ليس كل حق ينشر في كل وقت ويلقى على كل أحد. قال: وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها فانظر في معاليها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله. قد تكون عندك سنة ولكن لا تناسب هؤلاء، وقد لا تناسب حال زمانك. لا تقل لا يخافون في الله لومة لائم، ليس سنة المرسلين والعلماء المهتدين، إنما هذا سبيل الطائشين، سفهاء الأعلام، حدثاء الأسنان. قال فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤدي ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم. قال وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية. وقال الذهبي رحمه الله في السير وقد صح أن أبا هريرة كتم حديثا كثيرا مما لا يحتاجه المسلم في دينه، وكان يقول لو بثثته فيكم لقطع هذا البلعوم. قال وليس هذا من باب كتمان العلم في شيء، فإن العلم الواجب يجب بثه ونشره، ويجب على الأمة حفظه. والعلم الذي في فضائل الأعمال مما يصح إسناده يتعين نقله ويتأكد نشره وينبغي للأمة نقله، والعلم المباح لا يجب بثه ولا ينبغي أن يدخل فيه إلا خواص العلماء، والعلم الذي يحرم تعلمه ونشره علم الأوائل وإلهيات الفلاسفة وبعض رياضتهم بل أكثره، وعلم السحر. قال والكيمياء والشعبذة والحيل ونشر الأحاديث الموضوعة وكثير من القصص الباطلة والمنكرة وسيرة البطال المختلقة وأمثال ذلك، ورسائل إخوان الصفا وشعر يعرض فيه إلى الجانب النبوي، فالعلوم الباطلة كثيرة جدا. قال فلتحذر، ومن ابتلي بالنظر فيها للفرجة والمعرفة من الأذكياء فليقلل من ذلك وليطالعه وحده وليستغفر الله تعالى، الحقيقة لا يجوز النظر فيه، وليلتجئ إلى التوحيد والدعاء بالعافية في الدين. وكذلك أحاديث كثيرة مكذوبة وردت في الصفات لا يحل بثها إلا التحذير من اعتقادها، وإن أمكن إعدامها فحسن. قال اللهم فاحفظ علينا إيماننا، ولا قوة إلا بالله. ومن العلوم التي يكف عنها إما على العموم وإما على الخصوص الكلام الذي يفرق الجماعة من أهل السنة، والخلاف فيه يسع، يعني ما كان الخلاف فيه يسع والخوض فيه يفرق، فمما ينبغي أن يكف عنه، فلا يشغل العامة بما ليس لهم فيه، أو يجعل علامة للموالاة، وهي مسألة يسوغ فيها الاجتهاد والقول. قال ابن تيمية رحمه الله في جواب مسألة رؤية الكفار لله في الدار الآخرة، وهي مسألة خلافية بين العلماء، حيث حصل فيها خلاف بين أهل البحرين فتنازعوا وانقسموا وبدع بعضهم بعضا، فأرسلوا رسالة لابن تيمية رحمه الله يذكرون الحال في كلام طويل في المجلد السادس من مجموع الفتاوى صفحة 503، ثم ذكر المسألة وتفصيلها وقال علماء فيها، ثم قال وهنا آداب يجب مراعاتها. وهنا آداب يجب مراعاتها، منها أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم يدعو إلى شيء فإنه لا يحل هجره، وإن كان يعتقد أحد الطرفين، أي يعتقد أن القول بها بدعة، لكن المسألة قال علماء بدعة، وقالوا مسألة يسوق فيها الاختلاف. قال أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم يدعو إلى شيء فإنه لا يحل هجره، وإن كان يعتقد أحد الطرفين، فإن البدع التي هي أعظم منها لا يهجر فيها إلا الداعية دون الساكت، فهذه أولى. ليس كل من أخطأ، لبعض الناس يتمنى من أخيه أن يزل، هذا خطأ، هذا مرض في النفس لابد أن يعالج. الإنسان عليه أن يتمنى الإصلاح والصلاح للجميع والتوفيق للهداية، يدعو للناس بالليل والنهار لاستقامة، خاصة إخوانه أقصد بهم هؤلاء. قال ومن ذلك أنه لا ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا هذه المسألة محنة وشعارا يفضلون بها بين إخوانهم وأضدادهم، فإن مثل هذا مما يكرهه الله ورسوله، وكذلك لا يفاتح فيها عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلام عن الفتن. ولكن إذا سئل الرجل عنها أو رأى من هو أهل لتعريفه ذلك ألقى إليه مما عنده من العلم مما يرجو النفع به. فالفتن وما يثير الفتن، يقول العلماء، هذه تجتنب ولا تجتلى. فتنة باليمن لا تجرها إلى بلدك، فتنة بالمغرب لا تجرها إلى المشرق، دع الناس في عافية وسلامة إذا كانوا على خير. ثم قال رحمه الله: والخير كل الخير في اتباع السلف الصالح والاستكثار من معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه فيه والاعتصام بحبل الله وملازمة ما يدعو إلى الجماعة والألفة وملازمة ما يدعو إلى الجماعة والألفة ومجانبة ما يدعو إلى الخلاف والفرقة. لأنك لو جمعت المسائل التي اختلفت فيها مع أخيك السني تجدها في الحقيقة لا تؤدي إلى تفرق ولا لاختلاف، إنما هي وجهات نظر. قال ملازمة ما يدعو إلى الجماعة والألفة ومجانبة ما يدعو إلى الخلاف والفرقة إلا أن يكون أمرا بينا قد أمر الله ورسوله فيه بأمر من المجانبة فعلى الرأس والعين. لا بد من التميز في الأمور التأصيلية، أما ما يسوء فيه الخلاف لا ينبغي أن يكون سببا للاختلاف. الوقفة الخامسة: عن خلف بن عمر قال سمع أنه سمع مالكا يقول: ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني، هل تراني موضعا لذلك؟ سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك، فقلت: فلو نهوك؟ قلت: كنت أنتهي. لا ينبغي للرجل أن يبذل نفسه حتى يسأل من هو أعلم منه، وهذا ضابط في العلم عظيم لا بد أن تضعوه في أعناقكم يا معشر طلاب العلم. لا ينبغي للرجل أن يبذل نفسه حتى يسأل من هو أعلم منه. وإن زمانا نقف نتكلم أمامكم لزمان سوء، ولكن قد يضطر الإنسان إلى الميتة، نسأل الله العفو والعافية. قال أبو عاصم النبيل قال زفر: من قعد قبل وقته ذل، من قعد قبل وقته ذل. وزفر من أخص تلاميذ الإمام أبي حنيفة. وقال ابن وهب عن مالك: كنت آتي نافعا. وهذا فيه الحرص على ملازمة العلماء، وأنا غلام حديث السن فينزل ويحدثني، وكان يجلس بعد الصبح في المسجد لا يكاد يأتيه أحد، فإذا طلعت الشمس خرج. وفي رواية: كنت آتي نافعا وأنا غلام حديث السن مع غلام لي، فينزل من درجه فيقف معي ويحدثني، وكان يجلس بعد الصبح في المسجد فلا يكاد يأتي أحد. وهذا فيه أيها الأفاضل ليس الشأن بكثرة الأتباع ولا كثرة الحضور، إنما الشأن في لزوم الجادة والاستقامة على السنة. قال الأوزاعي رحمه الله: مات عطاء بن أبي رباح يوم مات وهو أرض أهل الأرض عند الناس، وما كان يشهد مجلسه إلا 9 أو 8. قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: حق على كل من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، والعلم حسن لمن رزق خيره، وهو قسم من الله تعالى، فلا تمكن الناس من نفسك، فإن من سعادة المرء أن يوفق للخير، وإن من شقوة المرء أن لا يزال يخطئ، وذل وإهانة للعلم أن يتكلم الرجل بالعلم عند من لا يطيعه. وقال القعنبي رحمه الله: سمعت مالكا يقول: كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه. كثير منا يحضر درس ويغيب دروس لا يلازم. قال ابو نعيم: ما فقدنا إبراهيم الحربي في مجلس لغة ولا نحو مدة 50 سنة. قال كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه. وقال عبد الله بن نافع جلست مالكا 35 سنة. وقال ابن وهب لو شئت أن أملأ الواحي من قول مالك لا أدري لفعلت. هذه تربية. قال الهيثم بن جميل سمعت مالكا سئل عن 48 مسألة فأجاب في 32 منها بلا أدري. وعن خالد بن خداش قال قدمت على مالك 40 مسألة فما أجابني منها إلا في 5 مسائل. وعن أحمد بن سنان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال كنا عند مالك فجاءه رجل فقال جئت بمسيرتي 6 أشهر جئت بمسيرتي 6 أشهر حملني أهل بلادي مسألة. قال سل فسأله عنها فقال لا أحصي. قال فأي شيء أقول لأهل بلادي؟ قال تقول. قال مالك لا أحصي. وقال ابن مهدي جاء رجل إلى مالك يسأله عن شيء أياما ما يجيبه فقال يا أبا عبد الرحمن إني أريد الخروج وقد طال التردد إليك. فأطرق طويلا ثم رفع رأسه وقال ما شاء الله يا هذا إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير ولست أحسن مسألتك هذه. وسئل عن مسألة فقال لا أدري. فقيله إنها مسألة خفيفة سهلة فغضب وقال ليس في العلم شيء خفيف. ألم تسمع قوله جل ثناؤه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعلم كله ثقيل وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. وكان مالك يقول من أجاب في كل مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة أو النار وكيف يكون خلاصه في الآخرة. وقال رحمه الله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل ولا يجيب أحدهم في مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة. فكيف بنا الذين غطت الخطايا والذنوب قلوبنا؟ وهذا درس وتربية عظيمة. وقد أخذ مالك رحمه الله هذا الأمر عن شيوخه وأخذه شيوخه عن شيوخهم وفيه دلالة على ما كان يربي العلماء به طلابهم عن مالك أنه سمع عبد الله بن يزيد بن هرمز يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول أدري حتى يكون ذلك أصلا يفزعون إليه. كلما سئلت الأصل ما هو؟ لا أدري. ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري حتى يكون ذلك أصلا يفزعون إليه. وقال ابن عبد البر صح عن أبي الدرداء أن لا أدري نصف العلم. قال مالك أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة فوجده يبكي فقال ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه فقال أمصيبة دخلت عليك؟ قال لا، ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. فاستفتاء من لا علم له يبكي العلماء. قال ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالحبس من السراق. وقال ابن وهب حدثني مالك عن عبد الله بن يزيد بن هرمز قال إني لأحب أن يكون من بقايا العالم بعده لا أدري ليأخذ بذلك من بعده. وقال ابن وهب فحدثنا مالك أنه دخل يوما على عبد الله بن يزيد بن هرمز فوجده جالسا على سرير له وهو مخلى أي ليس عنده أحد. فذكر شرائع الإسلام ومن تقض منه وما يخاف من ضيعته وإن دموعه لتنسكب. يرى حال الناس وما ضيعوا من سنن الإسلام ومن تقص من الدين وما ضيع من السنة وإن دموعه لتنسكب. هذه تحيي القلوب وتهدي الطلبة لطريق الاستقامة. وكان ابن هرمز يقول إني لأكره للرجل أن يحوط رأي نفسه كما تحاط السنة. يبدأ ينافع عن رأيه ويرى أنه حق لا يمكن التنازل عنه. السنة حق لا يأتيها الباطل بين يديها ولا من خلفها، ولكن رأي الإنسان لا تجعل رأيك تحوطه كما تحوط السنة، لا تتردد عنه ولا ترجع، هذا غرور وعدم توفيق للهداية. لا، إني لأكره للرجل أن يحوط رأيه رأي نفسه كما تحاط السنة. قال ابن القيم وقيل له أي سحنون، هذه مدرسة مالك من رباه رحمه الله، إنك تسأل عن المسألة لو سئل عنها أحد من أصحابك لأجاب فيها فتتوقف فيها. قال إن فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال. كيف يحاسبون أنفسهم؟ إن فتنة الجواب الصواب أشد من فتنة المال. قال وقال بعض العلماء قل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره، وإن كان كارها لذلك غير مختار له ما وجد مندوحة عنه وقدر أن يحيل بالأمر فيه إلى غيره كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح في جوابه وفتاويه أغلب. قال بشر الحافي من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. وذكر أبو عمر بن عيينة سحنون أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها إلى هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، ما منهم من أحد إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وقال ابن مسعود من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون. وقال حسين الأسدي إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع على أهل بدر. وقال الحاكم سمعت أبا عبد الله الصفار يقول، سمعت عبد الله بن أحمد يقول، سمعت أبي يقول، سمعت الشافعي يقول، سمعت مالك بن أنس يقول، سمعت محمد بن عجلان يقول إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله، إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. لا بد أن يزل ويقع ويفتن. وقال إسماعيل ابن أبي أويس سألت خالي مالكا عن مسألة فقال لي قر. شو معنى قر؟ اجلس انتظر. ثم توضأ ثم جلس على السرير ثم قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وكان لا يفتي حتى يقولها. وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول ما تعلمت العلم إلا لنفسي، وما تعلمت يحتاج الناس إلي، وكذلك كان الناس. يعني تتعلم لماذا؟ لتنفع الناس، تنفع نفسك. ما تعلمت العلم إلا لنفسي، هذا يؤدي للإخلاص والمجاهدة والاجتهاد في إصلاح النفس. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. فالعلم ما نفع والعلم ما كسر. ليس العلم بكثرة الرواية كما قال الذهبي، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. قال أبو ثور سمعت الشافعي يقول ينبغي للفقيه أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله وشكرا لله. قال ابن وهب عن مالك إن الرجل إذا ذهب يمدح نفسه ذهب بهاؤه. إن الرجل إذا ذهب يمدح نفسه، قرأت كذا وتعلم كذا ودرس كذا وافتيت كذا وحضرت عملت محاضرة في كذا وفي الجامعة الفلانية وفي كذا. إن الرجل إذا ذهب يمدح نفسه ذهب بهاؤه. وقال ابن وهب ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. ليس العلم فقط مجالس العلماء فقط تأخذ معلومات، إنما لا بد من التأدب، والعلم له أدب. الوقفة السادسة قال ابن وهب قيل لأختي مالك ما كان شغل مالك في بيته؟ ما كان شغل مالك في بيته؟ قالت: المصحف، التلاوة. قال الذهبي: حدثنا ذكر نعيم بن حماد سمعت ابن مبارك يقول: ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة. قلت: أي الذهبي، ما كان عليه من العلم ونشره أفضل من نوافل الصوم والصلاة لمن أراد به الله. وعن مالك بن أنس قال: كان عمر بن عبد العزيز، يعني يروي مالك لطلابه عن عمر بن عبد العزيز، يقول: كان عمر بن عبد العزيز إذا دخل منزله، وعمر أمير المؤمنين، خدم نفسه حتى إن كانت المائدة مغطاة كشفها وقدمها إليه، يريد بذلك أن يصيب من خدمة نفسه. ولذلك كان أحمد رحمه الله لا يدع أحدا يستقي له ماء الوضوء، إنما يأتي به من البئر بنفسه. فالذي ينبغي على أهل العلم أن يكونوا في بيوتهم مشتغلين بالطاعة والعبادة، مشتغلين في خدمة أنفسهم وأهلهم. لا يكون طالب العلم في بيته جبارا أمارا نهاءا، يريد كأس ماء لابد أن يتأمر، يريد شيئا يتأمر كأنه ملك جالس على سرير ملكه. قال مالك: ينبغي للرجل أن يتحبب إلى أهل بيته حتى يكون أحب الناس إليهم. وقد قال نبينا: خيركم خيركم للنساء وأنا خيركم لأهلي. لا يكون عند أصحابه لينا هينا، وفي بيته شديدا عصيا جبارا أمارا نهاءا. أليس من هذه العلماء شغله تلاوة المصحف في بيته، ثم خدمة نفسه. الوقفة السابعة عن عبد الرزاق قال: سأل سندل مالكا عن مسألة، سأل سندل مالكا عن مسألة فأجابه، فقال سندل: أنت من الناس أحيانا تخطئ وأحيانا لا تصيب. قال: أنت من الناس أحيانا تخطئ وأحيانا لا تصيب، ما الفرق بينهما؟ واحد. قال: صدقت، هكذا الناس. قال: فقيل لمالك: لم تدري ما قال لك؟ ففطن لها. قال: عهدت العلماء لا يتكلمون بمثل هذا، إنما أجيبه على جواب الناس. عهدت العلماء لا يتكلمون بمثل هذا، إنما أجيبه على جواب الناس. قال: فيه أن للعلماء سمت لا يخرج عنه، ولطلاب العلم سمت لا يخرج عنه. كما تقدم قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: حق على من طلب العلم، من طلب العلم، أن يكون له وقار وسكينة وخشية، والعلم حسن لمن رزق خيره، فلا تمكن الناس من نفسك. يعني لا تكن مع السفهاء وتخوض معهم فيتسلطون عليك، فإذا نزلت إلى منزلتهم وإلى سفهتهم سفهوا عليك. فالعلم له حرمة وله مهابة. قال: إنما أجبته على جواب الناس. قال ابن عقيل: عصمني الله في شبابي بأنواع من العصمة، وقصر محبتي على العلم، وما خالطت لعابا قط، وما خالطت لعابا قط، ولا عاشرت إلا أمثالي من طلبة العلم، وأنا في عشر الثمانين أجد من الحرص على العلم أشد مما كنت أجده وأنا ابن عشرين. قال الضحاك: أدركت الناس وهم يتعلمون الورع، وهم اليوم يتعلمون الكلام. أدركت الناس وهم يتعلمون الورع، وهم اليوم يتعلمون الكلام. قال ابن الجوزي في كتابه القصاص والمذكرين صفحة 298، قال أبو حامد الطوسي: متى كان الواعظ شاباً متزيناً للنساء في ثيابه وهيئته كثير الأشعار والحركات والإشارات، ويحضر مجلسه النساء فيحذر منه؟ هذا منكر يجب منعه، فإن الفساد فيه أكثر من الصلاح، ولا ينبغي أن يعظ إلا من ظاهره الورع وهيئته السكينة والوقار وزيه زي الصالحين. ذلك تجدون بعض الناس إذا قام يحدث الناس هرج، ليس هذا سمت العلماء ولا هديهم، إنما هذه سفاهة من السفاهات وحيضة من حيضات الفتن، نسأل الله العصمة والسلامة. الوقفة الثامنة عن عبد المتعال ابن صالح بن أصحاب مالك قال: قيل لمالك: إنك تدخل على السلطان وهم يظلمون ويجورون، إنك تدخل على السلطان وهم يجورون ويظلمون. قال: يرحمك الله، فأين المتكلم بالحق؟ فمخالطة السلطان والناس لأجل النصيحة وبيان الحق هدي للعلماء وسنة ماضية مضى عليها السلف رحمهم الله. فعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله: من عاد مريضا، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازيا، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس، رواه الطبراني. فاعتزال الناس والانطواء على النفس ليس بأمر سديد. قال يسار أبو الحكم: خرج رهط من القراء، خرج رهط من القراء، منهم معبط وعمر بن عتبة، حتى بنوا مسجدا بالنخيلة قريبا من الكوفة، فوضعوا جرارا من ماء، وجمعوا أكواما من الحصباء للتسبيح، ثم قاموا في مسجدهم يتعبدون، وتركوا الناس. فخرج إليهم مسعود فقالوا: مرحبا بأبي عبد الرحمن، انزل. فقال: والله ما أنا بنازل حتى يهدم مسجد الخبال هذا. فهدموه. ثم قال لهم: والله إنكم لتمسكون بذنب ضلالة، أو أنتم أهدى ممن كان قبلكم. أرأيتم لو أن الناس كلهم صنعوا ما صنعتم، من كان يجمعهم لصلاتهم في مساجدهم ولعيادة مرضاهم ولدفن موتاهم؟ فردهم إلى الناس. الوقفة التاسعة. قال مطرف بن عبد الله: قال لي مالك: ما يقول الناس فيا؟ يقول مطرف بن عبد الله: قال لي مالك: ما يقول الناس فيا؟ ما يقول الناس مالك؟ يذمونه أم يمدحونه؟ ها؟ قال: قلت: أما الصديق فيثني، وأما العدو فيقع. فقال: ما زال الناس كذلك، ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها. إذا لم يسلم الأئمة لن يسلم من دونهم، إذا لم يسلم الأئمة لن يسلم من دونهم. ولكن الواجب على الإنسان أيها الأفاضل، إذا بلغه من أحد كلام، أن يتهم نفسه، وأن يرد الأمر إلى ذنبه، ويراجع حاله، وينظر إن وجد عيبا أصلحه، ولا يحتقر أحدا. قال ابن عباس: ما بلغني عن أحد مكروه إلا أنزلته ثلاث منازل، إن كان فوقي عرفت له فضله. جاء عالم تكلم فيك، لا تقول: أخطأ العالم، هذا راسخ في العلم، إمام، قد يخطئ، نعم، قد يبلغه عنك خطأ بنقل ناقل فيحدث بنحو ما سمع، لا لوم عليه. لا تأتي تطعن في العالم وتتكلم فيه وتتخذ عرضا لك في مجالسك، هذا من الشيطان ومن الفتنة ومن عدم التوفيق. العلماء لهم حرمتهم، لهم مكانتهم، وإن أخطأوا عليك. وإن اعتدوا عليك. قال ما بلغني عن أحد مكروه إلا أنزلته 3 منازل، إن كان فوقي عرفت له فضله، وإن كان مثلي تفضلت عليه، وإن كان دوني لم أعبه به. هذه سيرتي مع نفسي، فمن لم يرضى بها فأرض الله واسعة. الوقفة 10 والأخيرة، محنته رحمه الله. العلماء مروا بالمحن، وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن الشافعي سئل أيهما أولى للمرء، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال لن يمكن حتى يبتلى. قال الفضل بن زياد سألت أحمد ما الذي ضرب مالك؟ قال ضربه بعض الولاة في طلاق المكره، كان لا يجيزه فضربه لذلك، أي أن طلاق المكره ليس بشيء ولا يقع. قال مالك ضربت فيما ضرب فيه سعيد بن المسيب ومحمد بن المنكدر وربيعة، ولا خير في من لا يؤذى في هذا الأمر، ولا خير في من لا يؤذى في هذا الأمر. وعن الليث بن سعد قال إني لأرجو أن يرفعه الله بكل صوت درجة في الجنة. قال مصعب بن عبد الله قال الأصمعي ضربه جعفر، ثم بعد مشيت بينهما حتى جعله في حلم أمير المدينة. قال ضربه جعفر ثم مشيت بينهما. وهذا فيه أن من هدي العلماء أن إذا أخطأ أحد على أحد أن يسعى في الإصلاح ما استطاع، أو في إحلاله مما ارتكب في حقه. قال حتى جعله في حل، وهذا كان شأن العلماء والأتقياء. قال الإمام أحمد رحمه الله بعد محنته كل من ذكرني ففي حل إلا مبتدعا. الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. امتحن مالك رحمه الله وأوذي، وهذا سبيل العلماء والأئمة. ومن قبلهم إمام الأئمة نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن شأن العلماء رحمهم الله أنهم يسامحون ويعفون. قال الإمام أحمد بعد محنته: كل من ذكرني ففي حل إلا مبتدعا. وقد جعلت أبا إسحاق يعني المعتصم في حل، ورأيت الله يقول: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالعفو في قصة مصطح. قال أبو عبد الله: وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم في سببك، وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم في سببك. قال الذهبي في محنة مالك: هذه ثمرة المحنة المحمودة، أنها ترفع العبد عند المؤمنين، وبكل حال فهي بما كسبت أيدينا، ويعفو عن كثير، ومن يرد الله به خيرا يصب منه. وقد قال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وأنزل الله تعالى في وقعة أحد قوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال: وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ثم قال في قاعدة متينة رصينة: فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر، ولم يتشاغل بذم من انتقم منه، فالله حكم مقسط، ثم يحمد الله على سلامة دينه، ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له. المؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر، يرجع الأمر إلى نفسه وإلى ذنبه، ويجتهد في طاعة ربه، ولم يتشاغل بذم من انتقم منه. لماذا؟ لأمرين اثنين: الأول، قد يدخل في الغيبة والبغي حتى من كثرة ذكره وذمه قد يعظم ذنبه على ذنب من بغى عليه. والثاني، أن الله حكم مقسط، فلك بهذا الأمر أجر وثواب، فهذا باب فتح الله عليك للأجر والمثوبة، فلا تجعله بابا ذنب ومعصية، فالله سينتقم لك، فالله حكم مقسط. ثم يحمد الله على سلامة دينه، ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له. هذا ما يتيسر أيها الأفاضل من جمع هذه الدرر والكلمات والنقول، وإن كان الكلام يطول والآثار أكثر، وما عملي إلا أن جمعت لكم بعض النصوص والآثار فيها الاهتداء، وفيها الاقتداء، وفيها معرفة أقدار هؤلاء الأئمة، وكيف كان حالهم، وكيف كان زمانهم، وكيف كان تحصيلهم، وما السر العظيم في تخليد الله ذكرهم، وانتفاع الناس بعلومهم على مر العصور وكأنهم بيننا أحياء. لابد الإنسان أن يراجع نفسه على الدواء، وأن يجتهد في العلم والتعلم، فإن البركة في الإنسان أن يتعلم العلم وأن يعلم العلم حيثما حل. وإذا فتح الله عليك باب علم فقد فتح عليك باب خير عظيم. فالعلم عبادة لا يحذلها شيء. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بالعلم والسنة والإيمان والتوحيد، وأن يميتنا على السنة ويحيينا عليها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها. وأعود على بادئ، أشكر الله عز وجل أن وفقنا وإياكم اجتمعنا في هذا المكان المبارك، كما تقدم بالشكر الجزيل للأخوة القائمين على هذا المركز ولحسن ظنهم ودعوتهم. نسأل الله عز وجل يجعلنا أجمعين إخوة متحابين متعاونين على البر والتقوى، متناهين عن الفحشاء والمنكر، وأن يديم علينا النعم، وأن يحفظ علينا بلادنا ولاة أمورنا، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يرضي ربنا عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
جزا الله شيخنا الفاضل الدكتور محمد بن غيث القيث على حسن الجزاء على هذه الكلمة الطيبة، فأسأل الله أن ينفع بها ويجعلها في ميزان حسناته. وأشكر فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري على حضور الافتتاحية وتشجيع على هذه الدورة، وأشكركم جميعا الحضور وحسن الاستماع، وأرى أن أجل الأسئلة إلى الدروس العلمية، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.